اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعدائك على أعدائك إن لعنة أيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في النكرة في صيام النفي. تقدم من المصنف أن البعض ادعى دلالة النكرة في صيام النفي على العموم وضعا، حيث أن المعلوم وجدانا أن هذا التركيب يدل على الشمولية، لا شك في ذلك، هذا أمر معلوم ومسلم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن النكرة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، فلا بد أن يقال أن الشمولية جاءت من نفس السياق، السياق هو الذي دل على الشمولية بالوضع، وحينئذ يقال أن السياق هو أداة من أدوات العموم. هذا أول الكلام. ثم المصنف بعد ذلك حقق، قال هذا الكلام ليس بصحيح غير مقبول، لأن كون السياق أداة من أدوات العموم يستدعي ويقتضي في مرتبة سابقة وجود مفهوم اسميا صالح لأن ينطبق على جميع أفراده، لتأتي أداة العموم أو مقدمات الحكمة حتى في الإطلاق لتدل على الشمول والاستيعاب. الشمول والاستيعاب يحتاج في مرتبة سابقة سواء كان إطلاقا أو عموما يحتاج إلى مفهوم اسمي صالح للانطباق على جميع الأفراد. الصلاحية مفقودة في المقام، في محل كلامنا الصلاحية مفقودة، لأن النكرة لا تنطبق إلا على فرد واحد، وهناك شمولية واستيعاب، لكن استيعاب بدلي وطولي لا استيعاب عرضي، فلا ينفع في المقام أن يقال أن السياق أداة من أدوات العموم. هذا كلام المصنف. ثم المصنف قال إذا بناء على ذلك نحتاج إلى تفسير صحيح يفسر الشمولية المعلومة بالوجدان خلال هذا التركيب، فطرح الوجه الأول. حاصل الوجه الأول المتقدم كان يقول أن النكرة صحيح هي موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، لكن السياق هو يعطي النكرة تلك الصلاحية. صحيح الصلاحية مفقودة في النكرة، إذا قصرنا النظر على نفس النكرة يقال أن النكرة لا صلاحية ولا قابلية فيها للانطباق على جميع الأفراد بشكل عرضي، لكن نفس السياق هو الذي يمنح تلك الصلاحية ويهيئ الأرضية للدلال على الشمول، فتأتي مقدمات الحكمة بعد ذلك لتدل على الشمول والاستيعاء. هذا كان حاصل الوجه الأول. ثم المصنف يبين وجها آخر. وجه الآخر هو كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أن دلالة التركيب المذكور النكرة في سياق النفي دلالة على الشمول ليست دلالة وضعية، ليست ناشئة من الوضع، أصلاً لا ترتبط باللفظ. دلالة النكرة، وقوع النكرة في سياق النفي، وقوع النكرة في حيز النفي، هذا التركيب دلالة على الشمول، دلالة على الاستيعاب، لا ترتبط بالألفاظ، فليس هو من أدوات العموم. وبذلك يتفق مع المصنف في أن هذا السياق ليس أداة من أدوات العموم، فنحتاج إلى تفسير. يقول التفسير لذلك، التفسير للشمول هو لا على أساس الدلالة الوضعية اللفظية، إنما تفسير الشمول والاستيعاب الموجود في وقوع النكرة في سياق النفي هو على أساس نكتة عقلية، هو على أساس دلالة عقلية، وهي أن هذا التركيب المطلوب فيه من المكلف حينما يقول لا تكرم فاسقا، المطلوب فيه من المكلف هو أن يعدم طبيعة إكرام الفاسق، أن لا يوجد تلك الطبيعة. المطلوب من المكلف أن يعدم الطبيعة. إذا كان المطلوب انعدام الطبيعة، نعلم جميعا بقرينة العقل، بقرينة فلسفية عقلية، أن الطبيعة لا يمكن أن تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. الطبيعة حتى تنعدم، حتى لا توجد في الخارج، لابد من إعدام جميع الأفراد، وإلا لو عدمت أغلب الأفراد وبقي ولو فرد واحد لما عدمت الطبيعة، وذلك لأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. فإذا أعدمنا كل الأفراد إلا فردا واحد لا يقال أن الطبيعة انعدمت، لا يقال أن المكلف أعدم الطبيعة، الطبيعة موجودة ولو في ضمن فرد من الأفراد. هاي القضية العقلية، هاي النقطة العقلية هي التي لو لوحظت ودخلت في الحساب لدلت على الشمول والاستيعاب. نقول مثلا لا تكرم فاسقا، هذا الكلام يدل بحسب ألفاظه على أن المطلوب إعدام الطبيعة، الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، يعني أن الشارع يطلب من المكلف أن يعدم جميع الأفراد. جميع يعني شمول، جميع يعني استيعاب، هو هذا معنى الاستيعاب. فإحنا نفسر الدلالة على الشمول وعلى الاستيعاب على أساس تلك النقطة العقلية، وبذلك يمكن لنا أن نطرح تفسيرا يرتبط بتلك النقطة البعيدة أصلا كل البعد عن الألفاظ، بغض النظر عن الألفاظ. هاي قضية أن الطبيعة توجد بأول أفرادها وتنعدم بانعدام جميع الأفراد، هاي ما ترتبط بالألفاظ، وجد اللفظ أو لم يوجد، بل بالعكس حتى إذا دل اللفظ على خلاف هذا، حتى إذا قال المتكلم الطبيعة تنعدم بانعدام بعض الأفراد، تبقى القضية العقلية ثابتة ومتقررة في محلها. هاي قضية عقلية لا ترتبط بالألفاظ، هاي القضية العقلية هي التي تفسر الدلالة على الشمول وعلى الاستيعاب. إذن لا حاجة إلى الالتزام بأن السياق أداة من أدوات العموم، لا، إحنا يمكن أن نفسر الشمولية من دون حاجة ومن دون داعي إلى تكلف دعوى الوضع. نقول الواضع وضع السياق، لا وضع أو لم يضع، هي دلالة موجودة، دلالة على الشمول والاستيعاب. هذا تفسير صاحب الكفاية في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم. إشكاله واضح مما تقدم، إشكاله تقدم حيث ذكر المصنف في تنبيه من تنبيه هذا الإطلاق التنبيه الثالث أن الشمولية والبدلية على معنيين، الشمولية والبدلية في مقام التكليف، في مقام أصل الجعل، أصل جعل التكليف. شنو معنى الشمولية؟ معنى الشمولية الانحلال، انحلال الحكم الواحد في مرتبة الجعل، الواحد في مرتبة الجعل، انحلاله في مرتبة المجعول مثلا إلى أفراد متعددة، يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، هذا نسميه شمولية. أما إذا لم يتعدد الحكم بتعدد الأفراد هذا نسميه بدلية. هذا معنى من معاني الشمولية. عندنا معنى آخر من معاني الشمولية، وهي أن الحكم على فرض كونه حكما واحدا ولا ينحل، نسأل في مقام الامتثال، نقول هذا الحكم الواحد كيف يمتثل؟ هل يمتثل بفرد واحد بامتثال واحد، أم لا يمكن أن يمتثل هذا الحكم الواحد إلا بجميع الأفراد؟ هاي بدلية وشمولية في مرتبة الامتثال. صاحب الكفاية جر الكلام إلى البدلية والشمولية، أو قل جر الكلام في الشمولية إلى الشمولية في مرتبة الامتثال. قال أن المكلف في لا تكرم فاسقا لا يمكن أن يمتثل، لا يمكن أن يمتثل إلا بأن يترك الإكرام بالنسبة إلى جميع الفساق. جر الكلام صاحب الكفاية إلى الشمولية في مقام الامتثال، مع أن كلامنا كما تقدم كلامنا في الشمولية في مرتبة الجهل، في مرتبة أصل التكليف. إحنا نريد نفسر الشمولية بلحاظ أصل التكليف. هاي الشمولية كيف تفسر؟ البعض قال دلالة وضعية، البعض قال بواسطة قرينة الحكمة تتعدد الأحكام. إحنا نريد نفسر هاي النقطة، ما نريد نتحدث عن أن المكلف شلون يمتثل لا تكرم فاسقا. أي نعم صحيح، لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا، هذا لا يمتثل إلا بترك إكرام جميع الفساق، هذا كلام صحيح وتام. لكن مو كلامنا في كيف يمتثل، كلامنا في كيف تعدد الحكم بتعدد الأفراد. أريد الفسر هاي النقطة، هاي النقطة البعض فسرها على أساس الوضع، قال أن السياق موضوع للتعدد، فلذلك يسري الحكم بواسطة كل. مثلا حينما يقول مثلا المتكلم أكرم كل عالم، أكرم كل عالم يعني شنو؟ يعني هذا العالم إلى إكرام خاص، إطاعة خاصة وعطيان خاص، هذا العالم إلى إطاعة وعطيان خاص، قد يضيع هذا الحكم وقد يعطي هذا الحكم. يتعدد الحكم ويسر الحكم بواسطة كل، كل هي التي أوجبت سراية الحكم، هذا الحكم الواحد إلى جميع الأفراد، تعدد الحكم على أساس تلك السراية. يفسر أن السراية على أساس أن لفظ كل موضوع على السراية. نفس هذا الكلام نقوله في السياق، البعض قال أن السياق هو الذي أوجب تعدد الحكم وسراية الحكم إلى جميع الأفراد. نفس السياق، هذا الكلام قلنا مو صحيح، يحتاج إلى تفسير. صاحب الكفاية لما جاء حتى يفسر تعدد الحكم وسراية الحكم خلط بين الشمولية في مقام الامتثال والشمولية في مقام التكليف. احنا كلامنا في مقام التكليف، تجر القضية الى الشمولية في مقام الامتثال، هذا خلط بين الاصطلاحين. ولذلك ذكرنا في التنبيه الثالث ان الغرض من ذكر هذا التنبيه هو طرح معنيين للشمولية حتى لا يقع الخلط بين المعنيين. هذا واحد من تطبيقات ذاك التنبيه الثالث. المصنف قال احنا لابد ان نتعرف على المعنيين حتى لا يقع الخلط كما وقع لبعض المحققين. المقصود هو صاحب الكفاية في هذا الباحث خلط بين الشموليتين. قال الثاني ما ذكره هو صاحب الكفاية، الثاني يعني شنو؟ يعني التفسير الثاني، الوجه الثاني اللي قال المصنف على أساسه احنا نحتاج الى تفسير، لان التفسير الصحيح ينبغي ان لا يكون على اساس الوضع، لا ينبغي ان يكون على اساس ان السياق موضوع للشمول، لان هاي كونه أداة من ادوات العموم يحتاج الى مفهوم اسمي مستوعب لجميع افراده، قابل للانطباق على جميع افراده، هذا المقدار ما موجود عندنا، فتنتفي قضيه ان السياق أداة من أدوات العموم، نحتاج إلى تفسير. طرح التفسير الأول قال السياق يعطي ويمنح النكرة الصلاحية ثم تأتي مقدمات الحكمة، هذا الأول. الثاني قال ما ذكره صاحب الكفاية من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، الشمولية ليست ناشئة في عالم الألفاظ وفي عالم دلالة الألفاظ، لا ترتبط بقضية عقلية لقطع النظر عن الألفاظ، وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه. حينما تقول لا تكرم فاسقا، النهي يقتضي إعدام طبيعة إكرام الفاسق، هاي طبيعة كلها، هذا المتعلق فيقتضي إعدام هاي طبيعة. هاي طبيعة شلون تنعدم؟ تنعدم بجميع أفراد، بإعدام جميع أفراد، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد من أفراد النكرة. المصنف بيّن النفي، نفس الكلام نقوله في النفي، مو أن هذا الجواب خاص كما قد يتوهم، مو خاص بالنفي، حتى في النفي إذا أقول مثلا لا رجل في الدار، هذا لا رجل في الدار لا يصح الإخبار، يعني هذا إخبار بعد ما نقول نهي ولا تنعدم الطبيعة، لا يصح هذا الإخبار إلا إذا انعدم كل أفراد الرجل في الدار، إذا وجد فرد من أفراد الرجل في الدار بعد لا يصح هذا الإخبار، هذا الإخبار يكون كاذبا، ما يصير زيد موجود في الدار وأنت تقول مثلا لا رجل في الدار، هذا الإخبار لا يكون صحيحا، مع أن هذا الإخبار يدل على انعدام طبيعة الرجل في الدار، هذا الانعدام لا يتحقق إلا بانعدام جميع أفراد الرجل. نفس الكلام اللي يقال بالنهي يقال بالنفي. ثم يقول غير أن هذه الدلالة العقلية، هذا إشكال المصنف على الوجه الثاني، يقول غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي. هذه القضية ترتبط بعالم الامتثال، لا ترتبط بعالم الجعل وأصل التكليف اللي إحنا محل كلامنا به. قال غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثال النهي لا يتحقق إلا بتركيب جميع أفراد الطبيعة. ولا تثبت الشمولية، هاي الدلالة العقلية لا تفي في تفسير ما نريد، احنا نريد نفسر الشمولية في مقام التكليف. سراية الحكم شلون نفسر هذا؟ اجى صاحب الكفاية قال بنكتة عقلية، نقول هاي النكتة العقلية موضعها مطرحها هو الامتثال مو اصل الجعل والتكليف. ولا تثبت هاي الدلالة العقلية الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم اللي هو محل كلامنا. تثبت الشمولية بمعنى شنو؟ بمعنى كيفية الامتثال. ما تثبت الشمولية اللي احنا نتحدث عنها بعدد تعدد الافراد كما هو واضح. هذا الوجه الثاني ورده. نذكر في التنبيه بي من خلال رأي المصنف. احد الاخوان سأل على الوجه الاول امس. المصنف لم يرتضي لا دلالة السياق على العموم والشمول وضعا، لا يرتضي دلالة الوضعية، لا يرتضي أن السياق أداة من أدوات العموم. الوجه اللي اثبناه قلنا المحقق القومي وصاحب الكفاية، ولا الدلالة العقلية اللي الآن ذكرت، ولا هاي الدلالة العقلية اللي الآن ذكرناها أخيرا. المصنف لا يرتضي الدلالة الوضعية، لا يرتضي أن السياق أداة من أدوات العموم، كما لا يرتضي الدلالة العقلية. إنما المصنف يفسر دلالة هذا التركيب على الشمول وعلى الاستيعاب على أساس شيء آخر. المصنف يقول أن الشمولية والاستيعاب مستفادة من نكتة خارجية، نقطة خارجة عن عالم الألفاظ لكن غير النقطة العقلية اللي ذكرت أخيرا. الاستيعاب والشمول يستفاد من نقطة خارجية تصديقية بعد تمامية دلالة الكلام على معناه. حتى نعترض عن المجازية شوية، لاحظوا حتى نعترض عن المجازية اللي قد ترد على الوجه الأول. نقول الكلام يدل على معنى معين، هذا التركيب مستعمل في نفس المعنى الذي وضع له، وضعت إلى الفاظ أفراد أجزاء. لا تكرم فاسقا، كل مجازية ما بي استعمل في نفس المعنى الذي وضعت الألفاظ له، عدنا مجازية. لكن بعد تمامية الدلالة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الأولى، بعد تمامية دلالتها تأتي قرينة خارجية تصديقية في مرتبة المراد الجدي، في مرتبة الدلالة التصديقية الثانية. هاي القرينة هي التي تدل على الشمول. شنو القرينة التي تدل على الشمول؟ يقول قرينة غلبت كون المفسدة انحلالية، غلبت كون المفسدة انحلالية. احنا عدلين نقول بأن أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. وجوب الصلاة هذا الملاك فيه الداعي إلى وجود مصلحة في الصلاة. تحريم الخمر والغيبة هذا إنما جاء لأجل وجود مفسدة. المصنف يقول إحنا إذا تتبعنا المفاسد اللي تدعو إلى التحريم، غالبا ما تكون المفاسد الموجودة في متعلقات التحريم مفاسد انحلالية. يعني شنو انحلالية؟ يعني تنحل بعدد أفراد طبيعة الطبيعة المحرمة. مثلا الغيبة، الغيبة الملاك فيها هو وجود مفسدة. هاي المفسدة ما موجودة في بعض الأفراد دون البعض الآخر. هاي المفسدة غالبا ما تكون انحلالية، موجودة في جميع الأفراد. المفسدة الموجودة في الغيبة موجودة في كل أفراد الغيبة. هذا غلبة انحلالية المفسدة يعطي يجعل الكلام هذا النكرة في سياق النفي يجعل هذا الكلام ظاهرا فورا عرفيا في تعدد الحكم وتعدد التحريم. هذا اللي يقول لا تكرم فاسقا لا تغتب مؤمنا هذا ينحل بعدد أفراد المؤمنين. ليش؟ لأن الغيبة هذا مفسدتها انحلالية موجودة في جميع أفراد الغيبة بل مو بعدد أفراد المؤمنين أكثر من ذلك، لأن المؤمن الواحد قد والعياذ بالله يغتاب أكثر من مرة. فالمفسدة تنحل بعدد أفراد الغيبة تعلقت بمؤمن أو بأكثر من مؤمن. كل أفراد الغيبة هاي المفسدة تنجر لهذا الفرد من الغيبة، وبالتالي هذا الفرد راح يكون له تحريم خاص يختلف عن تحريم الفرد الآخر. فقد يغتاب المكلف مؤمنا ويحقق المفسدة ويوجب العصيان، لكن يجتنب عن غيبة شخص آخر فلا يوجد تلك المفسدة تماما كما نقول في بقية الموارد، في موارد الشمولية والاستيعاب اللي نقول تسري الأحكام في عدد الأفراد، شلون نقول كل فرد إلى إطاعة مستقلة وعصيان مستقل. الغيبة أيضا كذلك بعدد أفراد الغيبة توجد تحريمات متعددة. هاي النكتة العقلية هي التي تقتضي دلالة هذا التركيب على انحلالية الأحكام، وبذلك بعد لا نقع في الخلط بين المقام الامتثال وبين مقام الجعل. لا قاعد نتحدث عن مقام الجعل، قاعد نتحدث عن تعدد نفس الحكم، عن تعدد الحكم في مرتبة المجعول. كلما يوجد فرد من أفراد الغيبة يوجد حكم من الأحكام، يوجد تحريم مستقل خاص بتلك الغيبة بهذا الفرد بالخصوص، وبذلك راح تدل تلك القرينة التصديقية على حلالية الأحكام بعدد أفراد الطبيعة. فلا يرد إشكال المجازية اللي ورد مثلا على الوجه الأول، ولا يرد أن هذا خلط بين مقام الامتثال وبين مقام الجعل. وعلى هذا الأساس يقول المصنف نحن نشعر بالوجدان أن هذا التركيب لا تكرم فاسقا لا تغتب مؤمنا، لا تكرم فاسقا ولا تغتب مؤمنا، هذا يدل على الشمول والاستيعاب بمعونة تلك القرينة التصديقية الواردة في مقام الجد بعد أن تستعمل تلك التراتيب في المعاني التي وضعت له. نكتفي بهذا المقدار، ندخل في المفاهيم مقبلين على تعطيل، فمو من المناسب ندخل بهذا البحث الزاحم. الشيخ يقرأ التنبية لأجل وفاة الصديق صلوات الله عليه وسلم. تفضل شيخ.
أفلح من صلى على محمد وآله.